باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. اقرا على مسامعكم الجزء الاخير من رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل تسالونيكي في الاصحاح الخامس. ثم نسالكم ايها الاخوه ان تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. سالموا بعضكم بعضا، ونطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع، انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام. ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أيها الإخوة صلوا لأجلنا. سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة. أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. كنت ابتديت ويا حضراتكم في الأسبوع الماضي هذا الجزء من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي، وذكرت أمامكم أن هذه أول رسالة كتبها القديس بولس في 14 رسالة المذكورين باسمه في العهد الجديد. وفي ختام هذه الرسالة الأولى بنجد القديس بولس الرسول يقدم لنا مجموعة من فضائل السلوك المسيحي. سالونيكي دي بلد مشهورة في اليونان، وطبعا كانوا عايشين في الفلسفة اليونانية، وابتدوا ينالوا الإيمان بالمسيح، فابتدى يقول لهم ايه الفرق بين السلوك السابق والحياة الوثنية وبين ارتباطكم الجديد في الإيمان بالمسيح. وابتدى يقدم لهم ويقدم لنا ازاي الانسان فينا يقدر يقيس سلوكياته المسيحية، كيف تظهر انسانا مسيحيا في حياتك. فابتدى يحط قائمة من فضائل السلوك المسيحي عاملة زي حبات اللؤلؤ، زي الانسان ما يبتدي يلبس عقد مليء بالجواهر يوم يزينه. فالزينة هي الزينة الروحية للإنسان المسيحي بهذه الفضائل. كلمتكم المرة اللي فاتت على أول جوهرة لسماها القديس بولس الرسول سالموا بعضكم بعضا، وتكلمنا خلالها عن مجالات كتيرة. الجوهرة الثانية النهاردة بيقول نطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب. أنذروا الذين بلا ترتيب، وده يكون محور تأملنا النهاردة. كلمة بلا ترتيب يعني بلا نظام. الإنسان يحتاج في حياته دائما لكي ما يكون ناجحا يحتاج إلى النظام. والنظام ليس مجرد عمل بنعمله في شيء معين، ولكن الكون نفسه. الله عندما أوجده وخلق الخليقة وأيام الخلقة المذكورة في بداية سفر التكوين تبين اهتمام الله بهذا النظام. والله يوجد في النظام ولا يوجد في الفوضى، عكس النظام فوضى. عايزك الأول تعرف أن النظام وصية إنجيلية وصية، وفي آيات كتيرة مذكورة في الكتاب بتتكلم عن النظام. فمثلا يقول الله ليس إله تشويش بل إله نظام، وكلمة تشويش اللي هي كلمة فوضى. تشويش يعني حاجة ملهاش شكل، وضعية ملهاش شكل. ويقول كمان ليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب. كل شيء دي وصية، والوصية دي مش عشان نعيشها جوا الكنيسة بس، دي وصية للحياة. يقول كمان أما الأمور الباقية فعندما أجي أرتبها. كان بيكلم أهل كورنثوس في الرسالة الأولى، في الرسالة الأولى، وهو بعت لهم بيقولهم في شوية حاجات تانية، رتبوا الحاجات اللي قلت لكم عليها ولما أجي هرتب الباقي وياكم. فأول حاجة عايزة تعرفها أن النظام وصية، وكسر النظام خطية. لازم تكون واضحة قدامك الحكاية دي، وأنا بتكلم بصفة عامة على أي نظام. الأمر الثاني أن النظام احتياج إنساني، احتياج. يعني تصور كده جسمك لو القلب اشتغل بطريقة والرئة بطريقة والكبد بطريقة والأدمين بطريقة مش بنظام، الإنسان ما يعرفش يعيش. ده أحيانا الإنسان لما يأكل أكل من غير نظام يروح للدكتور يقول لك كده عندك تلبك معوي، لأن المعدة نفسها والجهاز الهضمي بقى محتار يهضم ده ولا يهضم ده، ولا يشتغل ويا ده ولا يوقف ده. أنت بطريقتك برجلت النظام بتاعه. فالنظام احتياج إنساني. يعني مثلا اخترعوا المراية، قبل ما تخرج تقف قدام المراية عشان تشوف لبسك، شكلك يكون منظم ولا مش منظم. اخترعوا قوانين، فمثلا تخيلوا كده بلد من غير قوانين مرور تبقى الحياة فيها ازاي. احتياج للإنسان في حياته اليومية يكون منظم في طعامه. يقول لك مثلا لما تاخد الدواء ده تاخده كل 6 ساعات. كل 6 ساعات دي مش بتتقال كده، دي بتتقال بحسبة ومقصود بها شيء. الدواء ده تاخده 10 أيام. الطعام ده تاكله أو ما تاكلوش، تلجأ له، تعمل تدريبات رياضية بصورة معينة. نظام احتياج للإنسان. صور مثلا إنسان ما بينامش، طب هو كسر نظام. طب تصور إنسان يخلى الليل نهار والنهار ليل، وكسر نظام. وهكذا قيسوا على هذا. النظام ليس وصية إنجيلية فقط، ولكنه احتياج إنساني. الأمر الثالث أن النظام هو نجاح الحياة. الحياة لا تنجح إلا بالنظام. ودايما نتكلم ويا أولادنا اللي في الامتحانات واللي في المذاكرة نقول لهم كلمة نجاح كلمة جميلة، وبتبتدي بحرف النون اللي هو النظام. لما بتنظم مذاكرتك وتنظم إجابتك وتنظم دراستك وتنظم حفظك هيجي لك النجاح، لأنك ابتديت صح، ابتديت بالنظام. الآية بتقول أنذروا الذين بلا ترتيب، والسؤال يكون دلوقتي من هم الذين بلا ترتيب؟ مين اللي بلا ترتيب دول؟ هدي لك عينات منهم. أول عينة الغير خاضعين لأي قانون، وأنا بتكلم بصفة عامة مش بصفة كنسية، بتكلم بصفة عامة. الغير خاضعين لأي قانون على أي مستوى، اللي ماشي على مزاجه بلا ترتيب. ونوع تاني الذين يسلكون بأفكارهم الخاصة فكره. وبعض الناس تحب المثل المصري الجميل اللي يقول لك خالف، ها عارفينه يعني ايه؟ الناس كلها بتقول كده، طب ما تقول زيهم، ما تقول زيهم عشان تنجح الحكاية. لا يقول لك خالف، طب خالف ليه؟ يقول لك عشان اتشهر، عشان اتعرف ويبقى لي اسم. في ناس كده، في ناس في البشر واحيان في المسؤوليات هو عايش بهذا المبدأ، خالف تعرف، وده طبعا مبدأ لا يصح. وفي كمان الذين بلا ترتيب هم محبي الفوضى، واحد فوضوي، واحد فوضوي. والفوضى ده هي ممكن تتسلل لأي حاجة، لأي مؤسسة، لأي شركة، لأي مجتمع، لأي كنيسة، فوضى فيش حاجة تحكم. والذين بلا ترتيب هم الذين يعملون بما يضاد إرادة الله. هو استبعد الله من فكره، من حياته، واستبعد مشيئة الله. والعبارة اللي بيصليها في أبانا الذي لتكن مشيئتك، هو عايز يقول لتكن مشيئتي أنا كشخص، ماليش دعوة بمشيئة الله. هذا هو الإنسان الفوضوي. أيضا الذين بلا ترتيب هم المنحرفون عن أي ترتيب أو نظام كنسي. واحد بعد عن أي نظام كنسي، وهنشرح الحكاية دهية بتفصيل أكثر بعد شوية. أيضا الذين بلا ترتيب الذين يفسدون جمال الحياة بأعمالهم. الله خلق الحياة جميلة وخلقها على النظام، خلق تزرع دي بعد كذا شهر يطلع الثمر ده، الشجرة دي تخضر كده، الوردة دي تنور كده. أما الذين بلا نظام فيفسدون جمال الطبيعة ويفسدون جمال الإنسان ويفسدون جمال الحياة. واحد ماشي بأفكاره. أيضا أصحاب الأعمال الطائشة، اللي بيعمل عمل وما هوش حاسبها كويس، أو الذين يخرجون عن مسار التاريخ الإنساني. يعدي لك مثال من بعض البلاد الغربية بتقع فيه. طول عمرنا عارفين ان الأسرة التي خلقها الله تتكون من آدم وحواء، يجوا كده في نهاية القرن العشرين يقول لك ايه حكاية آدم وحواء دي، ايه دي بقت موضة قديمة، دي فات عليها كم قرن. طب ما تيجي نعمل آدم وآدم او حواء وحواء. فدول خرجوا عن مسار التاريخ الإنساني، دول الذين بلا ترتيب. أو الذين يهملون تربية أبنائهم. الأب والأم اللي في البيت اللي بيهمل تربية ابنه وبنته، ودول وزنة في حياته، فهم بلا ترتيب. وأيضا الذين يكسرون سلام المجتمع. المجتمعات تريد أن تعيش في سلام، فيأتي بعض الناس ويكسروا سلام المجتمع، يقول لك كدر المجتمع، تكدير المجتمع، أي مجتمع بقى، يعني دي تهمة ودي زي جريمة. واحد يكدر، يكدر يعني زي عكر، يعكر السلام الاجتماعي. هؤلاء الذين بلا ترتيب. الوصية بتقول أنذروا الذين بلا ترتيب. كلمة أنذروا يعني إيه؟ أنذروا يعني علموا وانصحوا، لكن كمان فيها علموا وانصحوا بكل حزم، بكل وضوح، ده انذار. وكمان فيها أنذروا، أنذروا بكل سلطة، سلطة يعني بابا وماما اللي في البيت لهم سلطة. يوم ربنا عطاهم ابنهم وبنتهم أعطاهم السلطة، نسميها السلطة الوالدية. علشان كده أنذروا كلمة خطيرة من عبارات الكتاب المقدس، أنذروا الذين بلا ترتيب، علموا، انصحوا، وجهوا، ولكن بكل حزم، بحزم، بكل وضوح، بكل سلطة وبمسؤولية، مسؤولية الإنسان اللي مسؤول عن العمل اللي في إيديه، أو المسؤولية اللي في البيت أو الكنيسة أو المجتمع إلى آخره. النظام له تاريخ في الكتاب المقدس، وعايز أدي لك كده مشاهد صغيرة من هذا النظام اللي موجود في بعض مشاهد وبعض أحداث الكتاب المقدس. لو رجعنا إلى العهد القديم نتذكر موسى النبي. موسى النبي اللي عاش 120 سنة وقاد الشعب في الخروج من مصر في القديم، موسى النبي ظهرت في حياته مشاهد كثيرة، مشاهد كثيرة تبين اهتمامه بالنظام وبالترتيب. اسمع كده، لما تقرأ في خروج 18 تقرأ ان حماه يسرون جه لموسى قال له مالك قاعد كده من الصبح بالليل والناس كلها عمالة تجيلك عشان تقاضي وتحكم بينها؟ قال له طب اعمل ايه؟ قال له لا، في نظام ممكن يتعمل. اقرأ لك الكلام ده. الأمر أعظم منك، ده يسرون بيكلم موسى، الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. وأشار عليها أن يشرك معه مؤونين من جميع الشعب ذوي قدرة، خائفين لله، أمناء، مبغضين الرشوة، يقومون رؤساء ألوف، يعني كل ألف عليهم واحد رئيس، ورؤساء مئات وكل 100 عليهم رئيس، ورؤساء 50 كل 50 عليهم رئيس، ورؤساء عشرات اللي هو الهرم التدريجي. وابتدى ينصحوا ان الدعاوي الكبيرة يجيئون بها اليك انت يا موسى. وهنا يظهر اول بناء هرمي في الادارة او بناء منظم في العمل. طب هيتعامل الشعب ده كله ازاي؟ فلازم يبقى فيه ليدر، قائد، وبعدين وياه درجات متفاوتة من الاعداد علشان كل هذا يصل الى كل الشعب. نظام، وابتدى يمشي على كده، ودي تعتبر اول صورة هرمية للقيادة الناجحة. صورة تانية من حياة موسى النبي عندما اعطاها الله الوصايا، الوصايا العشر المشهورة في التاريخ وفي الكتاب المقدس في سفر خروج 20، هي أول صورة لمجموعة من القوانين التي تحكم السلوك الإنساني. فيها جزء يخص علاقة الإنسان بالله، وجزء آخر يخص علاقة الإنسان بأخيه الإنسان في المجتمع اللي هو عايش فيه. نظام الوصايا، تعتبر الوصايا العشر أشهر جزء من الوصايا او من القانون او من الشريعة، مشهور في العهد القديم ومشهور لغاية النهاردة في العالم كله. هكذا ايضا عندما بدأ موسى يحصي الشعب، ايضا كانت عملية نظامية. ثم المشهد اخر واكثر وضوحا في خيمة الاجتماع. انتوا عارفين اثناء ترحال بني اسرائيل، ترحلهم في سينا لمدة تقترب من 40 عاما، ما كانوش بيبنوا، هيبنوا ايه هم مش قاعدين، فكان مكان العبادة هو خيمة الاجتماع، خيمة تتفك وتتركب ويقدموا فيها العبادة ويفكوها ويشيلوها ويرحلوا الى مكان اخر. طب الفك والتركيب والديتيلز والتفاصيل الكثيرة كانت موزعة توزيعا محكما على الأسباط، كل سبت بعضاء هيقفوا فين، هيشيلوا ايه، هيتحركوا امتى، عملية نظامية لما تقرأ عليها في سفر العدد وتقرأها أيضا في سفر الخروج تجد نظام محكم جدا. ده واحد بينصب خيمة، إذا واحد اتأخر عنه يحط عمود ولا يحط عرضة ولا يحط أي جزء من جزئيات الخيمة ما تتنصبش، لكن معروف ده هيعمل ايه والسبط ده هيقف في انهي جهة من جهات الخيمة وهيتحرك امتى وهيشيل ايه. دراسة كبيرة في هذا المجال. النظام اللي انا بذكره ده مشاهد بسيطة جدا من العهد القديم. في العهد الجديد تظهر مشاهد النظام باكثر حبكة مع السيد المسيح في مجالات كتير. يسوع هتبتدي خدمتك ازاي؟ قال كده الخدمة هي البشر قبل الحجر. طب هتعمل ايه؟ قال اختار 12 واحد علشان يبقوا مساعدين وياي، وابتدى يختار التلاميذ ال 12 ويختار التلاميذ دول من اماكن كثيرة وبظروف متعددة ويصير تلاميذ السيد المسيح الاثناشر. طب وبعدين يا يسوع الاثناشر دول يتحركوا وياك كده على طول؟ قال لا، ما في ثلاثة هم الأكثر حركة معي، بطرس ويعقوب ويوحنا. رايح الموقف التجلي، تعالى يا بطرس ويعقوب ويوحنا، سهل في الحركة. ونسمع من الثلاثة دول التلميذ الذي كان يسوع يحبه، يوحنا الذي كان يتكئ على صدر المسيح. خد بالك كده وياه، 12 بيحبهم، اختارهم، شاركوا وياه في كل المعجزات، في سماع الأمثال، في التعليم. ثم من ال 12 دول، لأن مشاغلهم كثيرة، فيه ثلاثة بيتحركوا وياه في بعض المناسبات، وفي واحد قريب إلى قلبه. ده نظام. ثم بعد ذلك اختار المسيح 70، ويقول لنا الكتاب بالتعبير الجميل أرسلهم 2-2، ويقول لنا الكتاب في سفر الأمثال 2 خير من 1، لأنه إن سقط أحدهما يقيمه الآخر. وبقوا الاثنين بيكملوا بعض وبيعتمدوا على بعض وبينجحوا ويقدموا بعضهم في الكرامة. ده هو اختار 2 كمان علشان يحمي كل واحد من ذاته. يعني الاختيار ده مش مجرد 2 يساعدوا بعض، لا، ما هو انا لو كنت لوحدي الانسان يقع في خطية الذات، في خطية الذات. يقوم ربنا يقول ان 2 يبقوا ويا بعض علشان يحموا بعض من السقوط في هذه الخطية. كل واحد ينسب كل حاجة لأخوه، واي نجاح لأخوه اللي وياه. ده مجال الخدمة وده نظام. لما جه السيد المسيح يرسم لهم خطة الكرازة، قال لهم أعمل لكم الكرازة على 4 مراحل. ده قبل ما المسيح يصعد للسماء، قال لهم تكونون لي شهود في أورشليم، في اليهودية، في السامرة، إلى أقصى الأرض. خطة. ما كان ممكن يقول لهم روحوا بشروا باسمي وخلاص، لكن حط خطة ومحكمة جغرافيا. أورشليم الدائرة الصغيرة جدا، ثم تتسع إلى اليهودية زي الولاية كده، ثم تتسع إلى الجيران زي السامرة، ثم تتسع لكل العالم. لما تيجي تدرس سفر أعمال الرسل تلاقي حاجة جميلة فيه، تلاقي في أول إصحاحات تذكر أورشليم، وفي آخر الإصحاحات آخر إصحاح تذكر روما اللي هي آخر العالم زمان، في زمن بولس الرسول كان آخر العالم هو روما، عاصمة الإمبراطورية الرومانية. المسافة من أورشليم لغاية روما هي سفر الأعمال، هي 30 سنة، هي من أول صعود ربنا يسوع المسيح في سن 33 لغاية استشهاد بولس الرسول في سنة 67 ميلادية. حاجة منظمة، حاجة مش ماشية كده. صحيح احنا احيانا عندنا في مجتمعاتنا المسيحية نقول بالبركة مجتمعاتنا المصرية، لكن البركة في النظام. اسمع كده صورة اخرى من صور النظام، عندما اجتمعت الجموع حول المسيح وقال لتلاميذه يلا نأكلهم، نأكل مين؟ احنا في القصر، ونجيب منين اكل دول كلهم، ونجيب فلوس منين، ونجيب ونجيب ونجيب. طب معاكم ايه؟ قالوا معانا يعني حاجة بسيطة كده، حاجة بسيطة دي ما تكفيش حد، ده اكل واحد ولا اتنين. قالوا طب هاتوه، خمس خبزات وسمكتين، كمية قليلة جدا. ولكن عندما طلب اليهم ان الموجودين الالاف الموجودة تقعد فرق فرق منظمة، طبعا فرق متساوية، ويقعدوا 50-50، ويبتدوا التلاميذ ياخدوا من هذا الطعام الذي تبارك وتكاثر واشبع الجموع. لم نسمع واحد وقف قال انا ما اكلتش، ما سمعناش واحد قال انا ما خدتش، ما سمعناش واحد روح جعان. ده الجميع شبعوا وفضل عنهم 12 قفة. ده ازاي؟ ده جابوا كمان الباقي الفوائد اللي بيئة وعبوها في الأفف علشان لا تسبب أي تشويش في المكان اللي كانوا قاعدين فيه، ما سابوش بقايا الطعام خالص. ده المكان ساب نظيف، وده حفظ للبيئة، وفي نفس الوقت الكل شبع، والبواقي اللي تبقت في هذه الأفف ممكن يبقى لها استخدامات تانية، وصارت المعجزة معجزة نظام أولا وأخيرا. هيبقى جميل جدا لما تيجي تدرس الإنجيل ادرسه من باب النظام، دور على مشاهد النظام في الأسفار المقدسة، ستجد هذه المشاهد كثيرة جدا. في الكنيسة الكتاب بيقول أنذروا الذين بلا ترتيب. الكنيسة عندما تكونت تكونت على قدر عالي جدا من النظام، سواء في من يخدم فيها في الرتب الكهنوتية أو الإكليروس بصفة عامة، أو في خدماتها، حتى أنه صارت كلمة نستخدمها في الكنيسة كثيرا كلمة الطقس، كلمة الطقس أو الطقوس، طبعا بنجمعها باللغة العربية، هي تقسيس كلمة يوناني معناها نظام أو ترتيب، وبقت كلمة من أدبيات الكنيسة في خدمتها. طقس الكنيسة هو طقس النهاردة إيه، هو طقس العيد ده إيه، هو طقس الصوم ده إيه، هو طقس اللحن ده إيه. وصارت الكلمة اليونانية، وأرجوكم تاخدوا بالكم من المعنى الدقيق لها، ليس مجرد نظام، ولكن طقس تعني منهج حياة. يعملوا طقس الملائكة يبقى منهج حياة الملائكة، لما نقول طقس الرهباني أو طقس الرهبنة يبقى المقصود به منهج حياة وفكر الرهبنة العميق، هو ده معناه كلمة طقس. علشان كده الكنيسة امتلأت بالطقوس وامتلأت بالنظام، وهو اللي مخلي الكنيسة حية وعايشة ان لها نظام. لما تفتح الخلاجي كده يقولك ايه، يقول الكاهن، يقول الشماس، يقول الشعب، عملية نظامية خالص، كل واحد له دور. لما تمسك كتاب الأجبية وانت بتصلي في حاجة اسمها صلاة باكر، صلاة التالتة، صلاة الستة، عملية منظمة عبر ال 24 ساعة. لما نقول تسبحة نص الليل معروف ترتيبها ايه واحنا بنسبحها، وهكذا. يصير في الكنيسة النظام هو منهج حياة. عشان كده لما يقول لنا بولس الرسول أنذروا الذين بلا ترتيب هو يقصد أنذروا الذين بلا منهج حياة اللي عايشين كده من غير أي معنى. ده يخليني في نهاية الكلمة أقول لك على ثلاث مجالات لهذا النظام. المجال الأول هو مجال الأسرة. تعال بقى نطبق الآية دي، أنذروا الذين بلا ترتيب. كل أب وكل أم عنده سلطة المسؤولية الوالدية. يا كل أب ويا كل أم أنت مسؤول عن التربية والتنشئة، وهذه التربية والتنشئة يجب أن تكون منظمة، ومفروض أنك بتلاحظ ابنك وبنتك، بتلاحظ كل شيء، واللي بتتعامل وياه بحسب سنه. هو صغير لما بيكبر شوية، لما بتكبر شوية الأمر بيختلف. يمكن أفكرك بالبرة مونيكا أم القديس أغسطينوس. هو لما كبر كده في الخطابة ودرس في المحاماة وعرف له كلمتين وبقى يعني مشهور في وسط أصحابه، لكن صار بعيدا عن المسيح. طب أنت يا ماما هتعملي إيه؟ قالت يجب أن أنذر الذين بلا ترتيب، هذه هي وصية الإنجيل. طب ابنك مش بيسمع الكلام؟ قالت أنا هفضل أنذره. تنذره مرة بالصلاة ومرة بالنصيحة ومرة بالحوار ومرة بالكلمة، لكن عمرها ما توقفت. وبعد ما يقرب من 20 سنة هذا الابن تاب وصار أغسطينوس التائب العظيم، وصار شفيع التائبين، وصار ابن الدموع زي ما بنلقبه دموع أمه التي كانت تنذره. أنذروا الذين بلا ترتيب. اوعى تصهين على تصرفات ابنك وبنتك، او اوعى تقول اصله لسه صغير وبس. لازم تكون بحساب وبحكمة، ولازم تكون واخد بالك من كل حاجة. حاجة تبتدي صغيرة لكن بتكبر، فلو في انحراف صغير هيكبر مع الزمن. كيف تكون أب حكيم وأم حكيمة وانتوا بتربوا أولادكم وبناتكم وتتذكروا هذه الآية، أنذروا الذين بلا ترتيب. لازم ابنك ينشأ على ترتيب وعلى نظام وعلى منهج حياة. المجال الثاني لهذه الآية مجال الكنيسة. الكنيسة فيها مجالات كثيرة للنظام. فمثلا مجال العقيدة، عندما يكسر إنسان العقيدة أو الإيمان وتراه الكنيسة أنه خرج وانحرف وضل، تكون النتيجة أنها الكنيسة تدعو هذا الإنسان أنه صار في الهرطقة أو في الابتداع، ابتدع في الإيمان أو هرطق في الإيمان. لما الكنيسة شافت أن في واحد ابتدى يعلم غلط في القرن الثالث، وشافت ان التعليم الغلط ده مش هو التعليم اللي عاشت فيه الكنيسة، اتعمل مجمع على مستوى المسكونة، نسميه المجمع المسكوني الاول، مجمع نقية، ويجيبوا هذا الانسان اللي علم غلط وابتدوا يعملوا له نوع من المساءلة، لغاية عدد ضخم 318 من الاباء على مستوى العالم، في الآخر يقولوا فلان ده أريوس ده ما صنعه هرطقة، وتكون النتيجة أن الكنيسة تقطعه من هذه الشركة. فالعقيدة أنذروا الذين بلا ترتيب في الأمور العقائدية، يظهروا كهراطقة. كمان في أمور العبادة وفي الطقس أنذروا الذين بلا ترتيب. يعني كل أب كاهن وكل خادم في مجال خدمته، أنت مسؤول عن توبة النفوس. أنذروا الذين بلا ترتيب. اوعى تشوف الغلط وتسكت عليه، اوعى تشوف الغلط في إنسان وما تقولوش إن دي غلط ودي خطية، ولازم يجد النصيحة ويجد التوجيه ويجد الإنذار، ويجد أيضا باب للتوبة مفتوح. أنذروا الذين بلا ترتيب، اللي بيكسر قانون في الكنيسة أو بيكسر نظام في الكنيسة أو بيكسر وصية في الكنيسة، يحتاج إلى هذه التوبة. كمان في الرهبنة، الرهبنة أيضا باعتبار ده كيان مسيحي وكيان كنسي وكيان روحي بالدرجة الأولى. أنذروا الذين بلا ترتيب، الرهبنة لها نظام، وحياة الراهب أو الراهبة لها نظام ولها معايير ولها درجات تقدم في الحياة الروحية، ولها نمو ولها خضوع ولها طاعة. فالذين بلا ترتيب الوصية تقول لهم أنذروا الذين بلا ترتيب، وأيضا الأمر يحتاج إلى التوبة. الأمر الأخير في المجتمع، أنا قلت الأسرة والكنيسة والمجتمع، أنذروا الذين بلا ترتيب، ودي مسؤولية المجتمع لأي شخص بيكسر قانون، زي ما حكيت من شوية قانون المرور مثلا أو أي قانون في المجتمع. المجتمع يحتاج دائما إلى قوانين لضبط حياته وضبط حركته. دول كثيرة عندها قوانين تطبق بأي صورة من الصور. مرة من المرات قريت على إن ابن ملكة في إحدى الدول كان رايح يوم خطبته، رايح لمكان الخطوبة، لكن في اليوم ده وهو سايق تعدى السرعة، وقفوه وعرفوا انه كان بيشرب حاجة من حاجات المخدرة، كحول ولا حاجة، فتقبض عليه، تحط ابن الملكة وهو رايح ليوم الخطوبة، ولا يوجد استثناء. ليه؟ يقول لك من اجل سلامة المجتمع، من اجل سلامة المجتمع. القانون، ويجب الانسان المسيحي ان يحفظ القانون. طب افرض في واحد جنبي بيكسر القانون، ماليش دعوة، انا يجب ان احفظ القانون. انذروا الذين بلا ترتيب. الخلاصة يا اخوتي ان النظام هو جمال الحياة. لما تخش في مكان كده وتلاقيه منظم تلاقيه جميل، ليه؟ حلو. لو دخلت مكان لقيته مفهوش اي قدر من النظام يغيب عنه الجمال. النظام ايضا سلام الحياة، فيه السلامة، سلامة حياة الانسان يوم ورا يوم. النظام ايضا فيه الالتزام، استمرار الحياة، ان الحياة الملتزمة تمضي بهذا النظام. بنتعلم في الكون الشمس بتطلع امتى والشتاء بيجي امتى والربيع بيطلع امتى، النظام الشمسي والنظام الكوني، حياة الانسان كلها، الحياة أعضاء جسمه كيف تعمل معا، زي الفلك كله كيف يعمل، الخليقة بدءا من الجماد والنبات والحيوان والإنسان، كل حاجة منظمة. ومن هذا النظام ظهرت العلوم الكثيرة. أنذروا الذين بلا ترتيب هي مسؤولية على كل إنسان في أي مسؤولية، أن ينذر الذين بلا ترتيب في مجال هذه المسؤولية. زي ما قلت لكم هي وصايا، صح كل وصية منفصلة عن بعضها، لكن في الآخر بتجمع شكل متكامل لمنهج الحياة والسلوكيات في حياة الإنسان المسيحي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.